بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبفضل الله وبرحمته ومنه وكرمه ها قد مضى الثلث من رمضان، اليوم التاسع من رمضان، فكيف حالك يا عبد الله مع القرآن؟ ألا وإن من نفحات الله تعالى في شهر رمضان أن يكثر المسلم من قراءة القرآن بتدبر وتفكر وإمعان، فهو شهر الرحمة والغفران ومأدبة القرآن، ففي قراءته العلم والهدى والنور والبركة. عن شريح، عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وبشروا من خلفكم، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وهذا خرجه ابن حبان وصححه الألباني: طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، أي أن من تمسك بالقرآن كان سببا لوصوله الجنة. فشهر رمضان أيها الأحبة هو شهر القرآن، شهر الصيام وشهر القرآن. أنزل الله عز وجل القرآن في شهر رمضان فأصبح أفضل الشهور، ونزل به جبريل فأصبح أفضل الملائكة على محمد صلى الله عليه وسلم، فصار أفضل الرسل في ليلة القدر، فصارت أفضل الليالي. نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان في ليلة القدر إلى السماء الدنيا في بيت العزة جملة واحدة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، أي آيات حسب الحوادث والأحكام. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا القرآن الذي نزل في ليلة القدر وفي شهر رمضان، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل القرآن، يعرض عليه القرآن في شهر رمضان مرة واحدة، إلا في آخر رمضان له عليه الصلاة والسلام في آخر عمره، فإنه عارضه القرآن مرتين في السنة الأخيرة من عمره. والسلف الصالح كانوا يجتهدون في شهر رمضان دون غيره من الشهور مع القرآن. كان الإمام مالك إذا دخل الشهر يترك الحديث ومجالس أهل العلم ويقبل على قراءة القرآن من المصحف، وكان سفيان الثوري يقول: إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. ينبغي على المسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدارسه جبريل في شهر رمضان. والقرآن أيها أحبة جعله الله عز وجل هدى للمتقين، وهذا القرآن إذا سمعه المرء وخشع قلبه دل ذلك على إيمانه، وأنه إذا سمع القرآن ولم يزده ذلك إيمانا بل زاده نفورا عليه أن يراجع نفسه فهذا القلب المريض. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فأهل القرآن إذا حرص المؤمن على القرآن زاده هدى على هدى، وإن كان بعيد عن الله عز وجل فإنه عند سماعه للقرآن وتلاوته يزداد إيمانه ويرجع إلى الله. والقرآن قال الله تعالى في ألف لام ميم في أول سورة بعد سورة الفاتحة: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، هدى للمتقين، فهو هدى للمتقين. والله جل وعلا من رحمته بعباده يسر القرآن في سماعه وتلاوته وقراءته وحفظه. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والقرآن بديع في بلاغته وفصاحته وأحكامه، يدعو إلى الحق وإلى الهدى. قال الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. والقرآن مصدق لما قبله من الكتب، من التوراة والإنجيل، مصدقا لما قبله من الكتب، وهو هدى ورحمة. قال الله تعالى مبينا في كتابه الكريم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وهذا القرآن أنزله الله عز وجل وهو كتاب مبارك فيه خير كثير وعلم غزير يذكر وينتفع به المرء، وذكرى ويخاطب العقول والأفهام والقلوب. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أولو العقول. وتعهد الله بحفظه من الزيادة أو النقصان أو التحريف. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر وهو القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والاستماع له والإنصات له سواء عبر الهاتف أو مع الإمام فإن هذا سبب من أسباب رحمة الله بك، وتنزل رحمة الله عز وجل عليك، ويرحمك الله في إنصاتك واستماعك للقرآن. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي سبب لرحمة الله عز وجل بعبده. وهذا القرآن شفاء لأمراض القلوب من الحسد والغل والغش والظلم وغيرها من الأمراض، الشهوات والشبهات، وشفاء للأمراض الحسية في الجسد وما يصيب الإنسان فهو شفاء. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذا القرآن يرشد الناس إلى أحسن وأفضل الطريق، ويبشر المؤمنين بأن لهم ثوابا عظيما. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. وهذا القرآن أيها الأحبة، وهو أنزله الله باللسان العربي وفصل فيه أنواعاً من الوعيد رجاء أن يتقي الناس ربهم أو يحدث لهم هذا القرآن تذكرة فيتعظ ويعتبر. قال الله تعالى: كذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. والله جل وعلا من رحمته بعباده أن جعل الذي يقرأ القرآن وتعلم أحكام التجويد وحفظ القرآن وضبط لهذا القرآن أن منزلته عالية مع السفرة الكرام البررة، قيل مع الملائكة وقيل مع الرسل، هذا في منزلة عالية. والذي في منزلة دونه وهو يقرأ القرآن ولكن يتعتع بالقرآن، أي يصعب عليه القرآن، شاق عليه القرآن، فهذا له أجران: الأول أعلى منه مع السفر الكرام البررة، الثاني له أجر المشقة وأجر القراءة. عن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه. ولا يوجد عبادة من العبادات أفضل من تلاوة القرآن، استماع وقراءة وترتيل. إن أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات فعليك بكتاب الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وأفضل الناس من تعلم قراءة القرآن وعلم الآخرين كذلك، هذا من خير الناس وأفضل الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. والله جل وعلا خص من يتلو القرآن ويلازم القرآن بأنه صاحب للقرآن أنه من أهل الله ومن خاصته، وهذا فضل له وشرف لقارئ القرآن أن جعله الله عز وجل من أهله، بقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وهذا القرآن إذا تلاه الإنسان وعمل به، أي علم أن الربا حرام فاجتنبه، علم أن الظلم حرام فاجتنبه، علم الغيبة حرام فاجتنبه، كل أمر محرم اجتنبه، هذا عمل بالقرآن. وكل أمر واجب عمل به، هذا عمل بالقرآن. يكون لك هذا القرآن حجة لك، يحاجج يوم القيامة ويشفع لك، يتوسط لك ويدخلك الجنة. أما إذا تلوت القرآن ولم تعمل به كان حجة عليك، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. والإنسان إذا ذهب إلى المسجد وجلس في هذا الشهر الفضيل وفي غيره، كل آية من كتاب الله يتلوها فهي أعظم من خير عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأصحابه، وكان في زمانهم من أعظم الأثمان أن يكون المرء عنده ناقة مليئة بالزاد والطعام، كومة مليئة بالزاد والطعام، فأراد أن يبين لهم وفي زماننا أفضل من العمائر وأفضل من كل شيء، فقال لهم مبينا أن الآية الواحدة، الآية الواحدة عن ناقة، والآيتين عن اثنتين، والثلاث عن ثلاث، والأربع عن أربع، وبأعدادهن من الإبل، أي كل آية بناقة واحدة. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، آيتين خير له أفضل له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، رواه مسلم. ومن سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ القرآن من المصحف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، حسنه الألباني. والحرف الواحد أيها الأحبة، الحرف الواحد ألف هذا عشر حسنات، لام عشرون حسنة، ميم ثلاثون حسنة، ألف لام ميم ثلاثون حسنة، فضل عظيم لمن أعانه الله على هذا الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، أي ليس الكلمة هي الحرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في كل حرف من كل كلمة عشر حسنات، وهذه نعمة عظيمة وأجر كثير، فينبغي للإنسان أن يكثر ما استطاع من تلاوة كتاب الله عز وجل. ومن يحرص على قراءة القرآن يؤتيه الله عز وجل الفهم الصحيح، ويمتعه بعقله. قال محمد بن كعب القرضي رحمه الله: من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ من العمر 200 سنة. والإنسان ينبغي عليه أن يتلو القرآن في المسجد، وكذلك في بيته، في التلفاز، في الهاتف يقرأ القرآن، فالبيت إذا قرئ فيه القرآن نزلت الرحمة والسكينة والملائكة، وعمت في البيت الهدوء، وذهب من البيت الشياطين والمشاكل. أما إنسان يكون بيته كالمقبرة، لا قرآن ولا ذكر لله عز وجل، وصور تطرد الملائكة، وموسيقى وغيبة ونميمة، ثم يقول المشاكل في البيت، الشياطين لم تأتي بيتك أن تذهب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل البيت الخرب الذي لا عامر له. وهذا القرآن أيها الأحبة يشفع لأصحابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يتوسطان لك يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. وهذا القرآن أيها الأحبة هناك سور، سنذكر بعض الصور والآيات نزل في فضلها على النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذه الذكرى تنفع المؤمنين. سورة الفاتحة فيها الفضل العظيم والخير الكثير، وهي ركن من أركان الصلاة، والإنسان إذا وجد في جسده ألما أو أراد أن يرقي نفسه أو آخر يرقي بسورة الفاتحة ففيها الخير العظيم، كذلك أواخر سورة البقرة، كما من حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا يعني صوتا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. رواه مسلم. وأواخر سورة البقرة أيها الأحبة وهي آمن الرسول إلى آخره، آخر آيتين في سورة البقرة يقرأها المرء بعد غروب الشمس، يكفيها الله من كل شر، وقيل يكفيه عن قيام الليل، وهذا فضل عظيم، الإنسان يحرص على هذا. طيب نسي بعد صلاة المغرب، تذكر بعد العشاء في نصف الليل، إذا تذكر يقرأ فإنها تكفيه من كل شر. قال عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كذلك أيها الأحبة من أذكار الصباح والمساء أي بعد صلاة الفجر يقرأ الإنسان قل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، فتكون له حرزا وحفظا من كل شر في الصباح وفي المساء. عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، أي يؤم بنا يصلي بنا. قال: فأدركته فقال: قل، أي تكلم، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. قال: قل، فقلت: ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وهذا رواه أبو داود وحسنه الألباني. كذلك أيها الأحبة من الفضائل يقرأ الإنسان، بعض الناس يقول: لا أستطيع أن أبني مسجد، فيكون لي بيتا في الجنة أو قصرا في الجنة. نقول: اقرأ قل هو الله أحد سورة الإخلاص 10 مرات، يبني الله لك بيتا أو يبني الله لك قصرا في الجنة. طيب 20 مرة قصرين، 30 3، 40 4، كل ما أكثر الله العطاء وهو الكريم جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا نستكثر يا رسول الله، أي نكثر من قراءة ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. وهذا حسنه الألباني. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فليبشر، فليبشر من أحب القرآن. كذلك أيها الأحبة أن يقرأ الإنسان بعد كل صلاة مكتوبة أي فريضة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، وهي أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. إذا قرأها بعد كل صلاة فريضة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، أي بعد كل صلاة فريضة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فالإنسان أيها الأحبة يحرص على تلاوة القرآن، ونختم بهذا الفضل من قرأ أو حفظ وقرأ سورة البقرة وآل عمران فإنهما تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، رواه مسلم. كذلك عند النوم نختم بفضلين بصورتين يقرأ المرء عند نومه من أذكار النوم، يقرأ سورة الكافرون فإن لها فضل عند النوم. ما هو الفضل؟ براءة من الشرك. عن فروة بن نوفل رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي. فقال: اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، رواه الترمذي وصححه الألباني. كذلك سورة الملك وهي صفحتان وربع، وجهان وربع، يقرأها الإنسان ماذا يكون له من الفضل؟ المانع من عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.